لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رياض القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سوف نتوقف إن شاء الله في هذه الحلقة مع روضة المتعلمين، ونشير إلى أهمية العلم كما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. وفي بداية اللقاء أرحب بأخي وزميلي في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج فضيلة الشيخ خالد عبد الكافي. حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله،
أهلا وسهلا بك. نحن نريد أن نتحدث يا شيخ خالد عن روضة المتعلمين، فماذا ستختار لنا من آيات القرآن الكريم؟
إن شاء الله نقرأ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
بارك الله فيكم يا شيخ خالد، وأسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل العلم.
آمين.
الذين يعملون بما تعلموا.
آمين.
يعني هذه الآيات العظيمة من سورة غافر تتحدث فيما تحدثت عنه عن خشية العلماء لله سبحانه وتعالى، وأن أكثر الناس خشية لله هم العلماء، مما يعني جعل العلماء يقولون في الحكمة المشهورة إنما العلم بالخشية. يعني كلما كان الإنسان أكثر خشية لله دل ذلك على علمه، وكلما كان الإنسان أكثر علما ينبغي له أن يكون أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. وإلا فإذا كان الإنسان مجرد أن يستزيد من المعلومات دون أن يكون لها أثر في خشيته لله سبحانه وتعالى فهذا لم ينتفع بعلمه. نأتي يا شيخ إلى هذه الآيات ويعني الحديث عن العلم في الإسلام. الحقيقة أن الحديث عن العلم في الإسلام وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية حديث طويل جدا، يستوعب الساعات الطويلة لو أراد الإنسان أن يتحدث فيه، ويكفي لكن نتوقف وقفات. يكفي يا شيخ خالد أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي كان يحثه على العلم في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني آيات تبتدئ بها رسالة الإسلام تتحدث عن العلم وعن القراءة، وعن أن القراءة هي باب عظيم جدا من أبواب طلب العلم ويعني تتعلم العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان أميا، والمقصود بالأمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي عدم القراءة والكتابة على القول الصحيح والراجح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في غار حراء أول مرة قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنني لا أحسن القراءة والكتابة، ولذلك أنت تطلب مني شيء أنا لا أستطيع أن أنفذه. وليس معناه كما يظن البعض لن أقرأ، لا، وإنما ما أنا بقارئ. في نبوتك من المشركين والمعارضين قالوا هو أخذ القرآن اكتتبه من هنا ومن هناك وجاء به من عند نفسه، وهو لم يسلم من هذا الزعم حتى بالرغم من أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني من الأمر بالعلم وحث الإسلام على العلم في سورة القلم، وهي ربما ثالث سورة أو رابع سورة من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يتحدث الله فيها فيقول نون والقلم وما يسطرون، فهي أيضا من أداة من أدوات العلم وحثه على تعلم العلم. والقرآن الكريم كله هو لب العلم وأصل العلم. في هذه الآيات التي تلوتها يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إن أشد الناس خشية له هم أكثر الناس علما به، ولذلك أكثر الناس خشية لله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم
ورثة الأنبياء،
وهم ورثة الأنبياء، ولذلك سمي العلماء ورثة الأنبياء لأنهم ورثوا عنه هذا العلم الذي جاءوا به. في هذه الآيات التي تلوتها يا شيخ خالد لو يرجع إليها الإخوة المشاهدون في سورة غافر، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذه فيها بيان مظاهر القدرة ومظاهر العلم لله سبحانه وتعالى في اختلاف الألوان والطباع والذوات، وكلما ازداد الإنسان علما بها ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. وسبق أن ذكرت لك شيخ خالد أن اليوم عندما تفتح بعض الكتب التي تتحدث عن الأحياء أو تشاهد بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث لا تملك إلا أن تقول سبحان الله العظيم. يعني أولا كيف وصل علم الناس اليوم إلى هذه التفاصيل في دقائق التشريح وكيف تأكل وكيف تعيش هذه الحيوانات، والأمر الثاني إلى قدرة الله سبحانه وتعالى،
صنع الله الذي
وصنع الله وعظمته التي تتجلى في هذه المخلوقات.
أيضا يعني مثل ما حدث عندما قاموا بتشريح الذبابة، والله عز وجل يقول في القرآن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه.
نعم.
ضعف الطالب والمطلوب. تنظر إلى أن مع تقدم العلم ووجدوا ما يوجد من تفاصيل في الذبابة، يعني وجدوا عظمة يعني خلق الله عز وجل في هذه الذبابة. وأقول مثل ذلك في النحل وفي النمل وفي غيرها، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذه الصناعة العجيبة صنع الله الذي أتقن كل شيء.
صدقت. وهذا في الذباب الذي ربما كثير منا ينظر له باحتقار، وهذا الذي ذكرت هو في الذباب فقط، كيف بغيره من المخلوقات. أيضا في هذه الآيات فضيلة العلم، فإنه داع إلى الخشية، ولو لم يكن من فضائل العلم إلا أنه طريق لخشية الله سبحانه وتعالى لكان ذلك كافيا في أن يحرص المسلم على طلب العلم وأن يتفقه في دينه. أيضا يا أخي العزيز في الحديث عن خشية العلماء هنا إشارة إلى أن العلماء مراتب، وأن أعلاهم مرتبة أكثرهم خشية لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي فعلا على العالم أن يكون كأكثر الناس خشية، وأن يظهر ذلك على سلوكه وعلى أفعاله وعلى أقواله وعلى دعوته، لأنه هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. أيضا تعال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مما يدل على أن الفقه الحقيقي والعلم الحقيقي هو العلم بالله وبأسمائه وبصفاته وبأحكامه، أن هذا هو العلم الحقيقي، مع عدم التقليل من أي تخصص من التخصصات ولا أي علم من العلوم، لكن يبقى الأولوية للعلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وبأنبيائه وبكتبه. أيضا في قوله سبحانه وتعالى سرا وعلانية التي قرأتها، في قوله سبحانه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني كأن والله أعلم هذه الصفات التي أضفاها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين هنا تدور بشكل أو بآخر على العلم، لأنه فعلا هو الذي يدفعك إلى العمل. عندما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الصدقة 700 ضعف، فإن هذا العلم يدفعك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العمل والتطبيق. ولذلك في الإسلام العلم هو المنطلق الصحيح لأي عمل تعمله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فربط قبول العمل بالمعرفة والعلم المسبق، بأنه لابد أن تتعلم السنة وتتعلم الطريقة الصحيحة التي تفعل بها هذا الفعل ثم تفعله فيقبل منك. أما أن تجتهد ولا سيما في العبادات فتفعل الفعل على خلاف ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. أيضا مما يعين يا أخي العزيز على يعني التعلم والحرص على العلم معرفة فضائل أهل العلم التي نص عليها القرآن الكريم ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أنا جمعت بعضها، منها تذكر يا شيخنا في أول الحديث عن رياض القرآن عندما تحدثنا عن روضة الموحدين في قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فجعل أولي العلم شهودا على وحدانيته
مع الملائكة وغيره،
معه ومع ملائكته. يعني كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشهد على وحدانيته شهودا، فأشهد نفسه وأشهد الملائكة ولم يشهد البشر، وإنما أشهد أولي العلم منهم بس، مما يدل على فضل أهل العلم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى أن أولي العلم هم الذين يرون ما أنزل عليه حقا، لأن علمهم جعلهم بهذه المثابة التي يدركون بها أن هذا هو الحق وأن هذا ليس من الحق. أيضا مما وجدته في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أمر بسؤالهم والرجوع إليهم، وهذا شرف عظيم أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نرجع إلى أهل العلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء. أيضا أن الله سبحانه وتعالى شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، من في قوله سبحانه وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. والله سبحانه وتعالى أيضا مدح أهل العلم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولا شك أن هذه مزية عظيمة لأهل العلم تدفع من يقرأ هذه الآيات إلى الانخراط في طريق أهل العلم. ولذلك أذكر أم الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عندما كانت تريد أن يتربى على العلم، فلما نشأ مالك وهو طفل صغير كان يحب أهل الغناء وأهل المعازف وهو طفل صغير، فأرادت أمه أن تحبب إليه العلم وأهل العلم، فاشترت له جبة العلماء ولكن بحجم صغير وألبسته هذا الثوب وحببت إليه مجالس العلماء، فبدأ يختلف إليها ويذهب حتى حبب الله إليه العلم وأصبح من الملازمين للمجالس العلم ولازم شيخه ربيعة بن عبد الرحمن وفتح الله عليه وأصبح مالك بن أنس. ونحن نقول أيضا ينبغي علينا نحن اليوم أن نحبب العلم إلى أبنائنا وأن نرغبهم فيه، وليس معنى ذلك أن تجبر ابنك على تخصص من التخصصات، لكن يكفي أن تحبب إليه العلم،
تحبب له القراءة يعني.
والقراءة ثم هو سوف يختار ما يلائم طبعه من التخصصات، إن ذهب إلى الفقه، إن ذهب إلى التفسير، إن ذهب إلى الجغرافيا، إن ذهب إلى الحاسب الآلي، إن ذهب إلى الطب، الهندسة. المهم أن يشتغل بالعلم وأن يحب العلم. ويبقى يا شيخ خالد العلماء والباحثون وأهل العلم في كل فن هم صفوة المجتمعات، وهم الذين تقوم عليهم حضارة الأمم. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله أحدهم فقال له هل هناك أحد أعلم منك؟ وموسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحدا أعلم منه، وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، قال لا. فالله سبحانه وتعالى أرقنه درسا في أن ينسب هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فكان المفترض أو كان الجواب الذي يقال في مثل هذا أن يقول الله أعلم، لكنه قال لا. فأوحى الله إليه أن هناك عبد من عبادي أعلم منك. فموسى عليه الصلاة والسلام
حريص
يعني هو عليه الصلاة والسلام ما جاوب بهذا الجواب تكبرا منه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كان علمه أنه هو لا يعرف أحدا أعلم منه بالله سبحانه وتعالى. فأرسله الله وذهب إلى كما يعني في سورة الكهف حتى لقي الخضر عليه السلام. والخضر قد يعني كشف الله له شيئا من أمر الغيب. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يتعلم منه، حتى لاحظ في تواضع موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولاحظ أيضا أنه وصف المعلم بصفتين جميلتين جدا. الله سبحانه وتعالى قال فانطلق حتى إذا فقال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فقدم وصفه بالرحمة على وصفه بالعلم، مما يشير إلى أن من أهم صفات المعلم الذي يتصدى لتعليم الناس صفة الرحمة وصفة العلم، وأنه لا ينبغي للمعلم إلا أن يكون رحيما بالتلميذ مهما كانت تصرفات التلميذ.
أيضا مسألة ما يتعلق باستحضار النية، فلذلك يعني للأسف أن بعض الآباء والأمهات يعني لديهم يعني حرص على أولادهم بأن يتعلموا، ولكن الحرص هذا فقط لهدف أن يتوظف تلك الوظيفة المرموقة. وتجد مع بعض الآباء والأمهات يعني يريدوا أبنائهم في تخصص معين،
صح.
لذلك البعض سمى كلية الطب بكلية بر الوالدين الذي يريد أن يكون بارا بوالديه يدخل كلية الطب، لأن هذا الأب وتلك الأم تريد هذا الابن أن يلج لهذه الكلية حتى يقال الدكتور فلان ويكون له أيضا راتب معين وراتب جيد وكذا. هو الإنسان لا يمانع مثلا أن يكون له راتب جيد أو كذا، لكن لا يكون هو الأساس،
صحيح.
يعني النية في الأصل أن الإنسان يريد أن يكون له أثر في أمته في قومه، أن يتعلم العلم، لا سيما يعني الإنسان عندما يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم
الله
رضا لما يصنع. فهذا يعني حث على العلم وعلى تعلم العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وليس الهدف المادي.
يا سلام.
إنما الهدف أن يكون له أثر، سواء كما ذكرتم يعني فيما يتعلق في علوم شرعية أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الهندسة أو في الطب أو في أي مجال من هذه.
ويعني لعلنا نختم يعني بأن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه علم، كما الرحمن علم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه معلم، قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيكفي شرفا للإنسان المتعلم والمعلم أن يدخل في هذه الزمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من أهل العلم الذين يتعلمون العلم لوجه الله ويعلمونه لوجه الله. وأختم بكلمة ابن القيم يقول فيها إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم. وهذه كلمة جميلة ذكرها رحمه الله في كتابه الرائع جدا مفتاح دار السعادة، فقد تكلم فيه عن العلم وعن شرف العلم بكلام نفيس جدا جدا جدير بكل واحد أن يقرأ. أيها الإخوة المشاهدون، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الذي قلناه، وأن يتقبل منا ومنكم، ونراكم إن شاء الله في روضة قادمة من رياض القرآن، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.